السؤال الثاني، هل هناك فرق بين الحكم على الشخص بأنه من أهل الأهواء والبدع وبين الحكم عليه بأنه مبتدع؟ وهل يلزم من الحكم على الشخص أنه ليس سلفيا أو أنه حزبي بأنه مبتدع؟ أرجو توضيح المسألة. الجواب: لتعلم أولا أن أهل السنة أصحاب ورع لا يكفرون ولا يفسقون ولا يبدعون إلا من يستحق ذلك بأدلة الكتاب والسنة وبفهم سلف هذه الأمة. ولتعلم ثانيا أن أصحاب الأهواء والضلالات متبوعون وأتباع، وأن المتبوعين هم الذين قاعدوا قواعد البدع على اختلاف أنواعها ودعوا الناس إلى بدعهم وضلالاتهم، وسوف يحملون أوزارهم وأوزار من يضلونهم بغير علم كما هو صريح القرآن والسنة. وأما الأتباع للقادة من أهل الأهواء فهم صنفان غالبا: صنف عندهم علم ولكن ساءت نياتهم فانقادوا للشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء فاتبعوا أهل الضلالة وأعرضوا عن دعاة الهدى الذي بعث الله به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وصنف قل نصيبهم من العلم فاقتنصتهم أهل الأهواء ليكونوا من حزبهم وأقنعوهم بأن ما يدعونهم إليه هو الحق المبين وأن ما عليه خصومهم هو الباطل، وأوردوا عليهم سيلا من الشبهات لبسوا بها عليهم وغمسوهم في الضلالة. إذا علم ذلك فأما القادة المتبوعون الذين قاعدوا قواعد البدع ودعوا الناس إلى بدعهم وضلالاتهم فإنهم يوصفون بالبدعة التي ابتدعوها ودعوا الناس إليها ولا كرامة لهم. وأما الأتباع لأهل الأهواء فكما ذكرت أنهم صنفان غالبا، فيدعون إلى السنة والاعتصام بها ورفض البدع التي غرهم بها مخترعوها فإن استجابوا لدعوة الحق علما وعملا ورفضوا ما دعاهم إليه أهل الأهواء والبدع فذلك هو المطلوب والغاية الحميدة. وإن ردوا نصيحة الناصحين واشتروا الضلالة بالهدى وآثروا البدعة على السنة فقد استحقوا أن يطلق عليهم لفظ مبتدع ولا كرامة لهم بعد إقامة الحق بأدلته وبيان بطلان ما سواه من المحدثات التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم ضلالة وتوعد أهلها بالنار كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السؤال الثالث، ما ضابط النقل عن المخالف وهل يعتبر النقل عنه موافقة له في بدعته فيلحق به؟ وبين لنا أحوال المخالفين ومتى يصح النقل عنهم ومتى يمتنع. الجواب: المخالف إما أن يكون من أهل السنة من كل وجه ومخالفته لغيره في مسائل تصوغ فيها المخالفة وهو من أهل الاجتهاد الذين تعتبر مخالفتهم مقبولة لدى العلماء، فهذا النوع من المخالفين ينظر فيما خالفوا فيه غيرهم من أهل العلم من المسائل كما ينظر في أدلة الجميع، وحينئذ من استند في قوله على دليل فيجب الأخذ بقوله. وأما إن كان المخالف من أهل الأهواء والبدع فقد قرر كثير من السلف أن الدعاة إلى البدع والمروجين لهم لا يؤخذ عنهم العلم ولا تقبل رواياتهم لفسقهم وسقوط عدالتهم كما لا تقبل شهادتهم وأخبارهم كذلك، لا يناكحون ولا يختارون لإمامة الناس في الصلاة. وأما من ينقل عنهم فهو يعرف أنهم أهل بدع وضلال فهو يروج لهم ويلحق بهم في المعاملة ولا كرامة. وأما الكاتمون لبدعهم فشرهم على أنفسهم ما داموا كاتمين لبدعهم عن الناس، فإنهم يعاملون معاملة المسلمين حتى ينكشف أمرهم كما قال الشاعر: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. وشرط قبول روايتهم هو عدم رواية ما يقوي بدعهم، وبشرط عدم اتهامهم بالكذب من قبل العلماء المعتد بهم في الجرح والتعديل. السؤال الرابع: هل يعتبر مدح رؤوس أهل البدع؟ هل يعتبر مدح رؤوس المبتدعة ومدح كتبه والوصية بها دليلا لإلحاقه به؟ وهل ينطبق ذلك على بعض المخالفين؟ قال السؤال الرابع: هل يعتبر مدح أحد رؤوس المبتدعة ومدح كتبه والوصية بها دليلا لإلحاقه به؟ وهل ينطبق ذلك على بعض المخالفين في زماننا هذا كسيد قطب وحسن البنا وغيرهما من المخالفين؟ وما معنى قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ويجب على طلاب العلم ألا يجعلوا هذا الرجل أو غيره سببا للخلاف والشقاق بينه، وأن يكون الولاء والبراء له أو عليه؟ الجواب: يعتبر شرعا وعقلا مدح رؤوس المبتدعة والتوصية بقراءة كتبهم ونشرها في كل زمان ومكان دليلا صريحا على موافقة المادح والمروج لما يعتقدونه ويكتبونه ويقولونه أو يفعلونه من محدثات الأمور التي قاعدوا قواعدها الفاسدة المفسدة ودعوا الناس إليها بواسطة وسائل النشر. ولكل زمان وسائل لنشر الخير والشر، وفي غابر الأزمان كانت وسائل النشر هي الكتب والخطابة وصنع حلقات العلم ونحو ذلك. وأما في هذا الزمان فقد تنوعت وسائل النشر، فتجد أهل السنة ينشرون العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح، ويتمثل ذلك في معرفة جملة الحق جملة وتفصيلا، والعمل به ونشره والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، وذلك في الوسائل التي يملكونها. كما تجد أهل الباطن ينشرون باطلهم من شركيات وبدع وفساد بشتى الأنواع المنتجة فسادا في العقيدة وفسادا في العمل وفسادا يحارب السنة وأهلها بدون خوف من الله ولا استحياء منه جل في علاه. ولتعلم أيها السائل المحب للسنة أن أهل البدع القدامى منهم والمعاصرين في هذا الزمن كلهم أعداء للسنة وأهلها، غير أنهم ليسوا سواء في تلك العداوة، إذ منهم من تكفره بدعته ومنهم من تفسقه. ولو أنهم استعاذوا بالله من الغرور فتعلموا السنة وأحبوها وعملوا بها ورفضوا البدع وأبغضوها وهجروا دعاتها لفازوا بسعادة الدنيا والآخرة. وكذلك الشأن في من يمدحهم ويمدح كتبهم ويجادل عنهم. وقولك أيها السائل: وهل ينطبق ذلك على بعض المخالفين في زماننا كسيد قطب وحسن البنا وأضرابهما من أهل الترويج لبدعهما؟ فأقول لك: بارك الله فيك، لا مانع من التحذير من بدع سيد قطب وبدع حسن البنا، ولا مانع من التحذير ممن رضي بكتبهما وتتلمذ عليهما وأرشد الناس إليها ووصى بقراءتها وتطبيقها تطبيقا عمليا وأغرى بها الشباب من الذكور والإناث، بل ذلك واجب على ذوي القدرات العلمية، وعمل خير يرجى ثوابه لما فيه من نصر الحق ورد الباطل. إذا فهم ذلك فاعلم أن سيد قطب وجميع القطبيين المنتمين إلى فكره ومحمد قطب وأن حسن البنا وجميع البنائين المنتمين إلى فكره كلهم أهل بدع وضلال. ومن أراد مني برهانا على ذلك فتلك كتبهم وكتب من انتقدوهم في المكتبات، فليقرأها من أراد بقصد فهم الحق والعمل به ومعرفة الباطل ورده، وما أشكل عليه فليسأل أهل العلم، لأن فوق كل ذي علم عليم. فإذا فعل ذلك حل العلم محل الجهل واليقين محل الشك. وأذكر أني قلت بأسلوب النظم تحت عنواني: وجوب الاتباع والحذر من الابتداع. وكل بر في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، فكن من الأتباع في درب الهدى تظهر بخير ثم ترجو من ردى فكن من الأتباع في درب الهدى تظهر بخير ثم تنجو من ردى وسنة الغرى طريق المهتدي فلا تزغ عنها فتهلك في غدي ودر مع الحق بعلم وتقاتل تحرز الأجر وحسن المرتقى واحذر من الأحزاب أحزابا أتت في عصرنا هذا وفيه فرخت ودع جماعات خطير أمرها أخطاؤها شاعت وقل خيرها لو يعلم الناس فساد المبتدع لهربوا منه وويح المنخدع بماله يملي ويدعو دائما في كل حال قاعدا وقائما من غير ما شك ولا تردد بأنه مشرع لا مقتدي وتابع طوعا لكل من غوى ومؤثر غيا وسوءا وهوى وأنه معاند للشارع مشاقق لله غير طائع متهم للدين بالقصور فزاد فيه بدعة المغرور واتهم الرسول بالكتمان لبعض ما جاء عن الرحمن مستدركا شيئا مهما أمره يكمل الدين فيعلو قدره وذا بزعمه فساء ما زعم وعز ربي ذو الجلال والحكم من أكمل الدين كمالا بينا فهل ترى من خلل في ذا البناء وأما معنى قول الشيخ بن عثيمين رحمه الله ويجب على طلاب العلم ألا يجعلوا هذا الرجل أو غيره سببا للخلاف والشقاق بينهم وأن يكون الولاء والبراء له أو عليه معناه الوصية لطلابه عموما والباحثين في المناهج خصوصا بترك التعصب الذميم للأشخاص وفتح باب الجدل وما ذلك إلا لأن التعصب يكون للحق بدليله البين الواضح ومتى تجاذب طلاب العلم الأدلة وهذا هو الغالب بسبب ضعف الفهم وجب عليهم الرجوع إلى العلماء بنصوص الكتاب والسنة ليبينوا لهم المعنى الصحيح كما يستدلون به منهما وبالبيان ينتهي النزاع بين المختلفين إذا كان المقصود هو معرفة الحق والعمل به والدعوة إليه ومعرفة ضده ورفضه والتحذير منه وليس المراد من وصية الشيخ بن عثيمين رحمه الله طلابه ترك الرد على أهل أخطاء الشنيعة والبدع المضلة بل يجب على من عنده القدرة العلمية على بيان الحق والانتصار له ولأهله ورد الباطل لينقمع حتى لا يبقى له أثر وحتى لا ينقاد الناس له ويتابع أهله كما هو صنيع أهل البدع في كل زمان ومكان وما قادة حزب الإخوان وقادة فرقة التبليغ وأتباعهم عن الأذهان ببعيد السؤال الخامس هل الحكم على المخالفين ونسبتهم لبدعهم خاص بالعلماء أم أنه يجوز لطلاب العلم العارفين أن يحكموا على المخالفين كذلك أرجو الإيضاح وما قولكم في من يقر بأن ما عليه الدعوات الحزبية المعاصرة من الباطل لكنه متوقف عن التحذير من الجماعات في بلده وهم كثير الجواب الحقيقة أن العلماء بشرع الله المطهر المتمكنين من فهم نصوص كتاب الله العزيز وسنة الكلمة المطهرة والمتمكنين من فهم ما كتبه أئمة العلم في فنونه المتنوعة وأبوابه وفصوله المتعددة هم القادرون على نقد أهل الأخطاء والبدع المحدثات وإذا كان الأمر كذلك فهم الأولى بالرد على المخالفين لأهل السنة وأولى بالنقد لما يجب أن ينقد ومن يجب أن ينتقد بقدراتهم العلمية وتجربتهم الدعوية ومن يجب أن ينتقد بقدراتهم العلمية وتجربتهم الدعوية وحسن طريقتهم في الرد والنقد والاستدلال والتوجيه وغير ذلك مما تستدعيه الأحوال والملابسات وخطأ المخطئين وبدع المبتدعين وجهل الجاهلين وغلو الغالين وتنطع المتنطعين، ويتحدثون مع الناس بحسب مستوياتهم العلمية والعقلية وقياس النظير على النظير. وأما طلاب العلم المتوسطون في التحصيل كطلاب الجامعات من قسم العلوم الإسلامية الجادين في التحصيل العلمي، فلهم أن يسهموا في بيان الحق في المسائل العلمية التي قد ضبطوها عن أشياخهم وأتقنوها من جميع جهاتها وأحرزوا نصوص أدلتها وفهموا من معاني الأدلة ما يشهد لها وما يعارضها، وإن فاتهم ضبط الصدور للعلوم فليرجعوا إلى ما قد قيدوه بأقلامهم أو فهموا معناه من كتبهم التي يرجعون إليها عند الحاجة. كما لهم أن يسهموا في بيان الخطأ والبدعة ونقدهما وإطلاق البدعة على المبتدع الذي قامت عليه الحجة بوجوب تركها وهجر أهلها، فأبى إلا أن يعيش في جحيمها وينادي بها مناصرا زعماءها ومروجا لنشرها. وأما سؤالك عن شريحة من أهل العلم يعترفون بأن تحزب الجماعات المعاصرة كالإخوانية والقطبية والسرورية والتبليغية الصوفية باطل، ولكنهم لا يبينون بدعهم وأخطاءهم ويقولون دع هذا للعلماء. وأقولهم ما دمتم قد اعترفتم بأن تحزبهم المذكور من منكر وأن الحزبية من المنكر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وإذا كان الأمر كذلك فلا عذر لهم ما داموا قادرين على تغيير المنكر باللسان أو القلم، وإن عجزوا عن ذلك عجزا شرعيا فالتغيير بالقلب أي بالبغض للمنكر ولأهله بقدر جريمة المنكر، لا سيما وأهل المنكر من أهل قريتهم أو الحي الذي يعيشون فيه. السؤال الثاني: هل هناك فرق بين الحكم على الشخص بأنه من أهل الأهواء والبدع وبين الحكم عليه بأنه مبتدع؟ وهل يلزم من الحكم على الشخص أنه ليس سلفيا أو أنه حزبي بأنه مبتدع؟ أرجو توضيح المسألة. الجواب: لتعلم أولا أن أهل السنة أصحاب ورع لا يكفرون ولا يفسقون ولا يبدعون إلا من يستحق ذلك بأدلة الكتاب والسنة وبفهم سلف هذه الأمة. ولتعلم ثانيا أن أصحاب الأهواء والضلالات متبوعون وأتباع، وأن المتبوعين هم الذين قاعدوا قواعد البدع على اختلاف أنواعها ودعوا الناس إلى بدعهم وضلالاتهم، وسوف يحملون أوزارهم وأوزار من يضلونهم بغير علم كما هو صريح القرآن والسنة. وأما الأتباع للقادة من أهل الأهواء فهم صنفان غالبا: صنف عندهم علم ولكن ساءت نياتهم فانقادوا للشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء فاتبعوا أهل الضلالة وأعرضوا عن دعاة الهدى الذي بعث الله به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وصنف قل نصيبهم من العلم فاقتنصتهم أهل الأهواء ليكونوا من حزبهم وأقنعوهم بأن ما يدعونهم إليه هو الحق المبين وأن ما عليه خصومهم هو الباطل، وأوردوا عليهم سيلا من الشبهات لبسوا بها عليهم وغمسوهم في الضلالة. إذا علم ذلك فأما القادة المتبوعون الذين قاعدوا قواعد البدع ودعوا الناس إلى بدعهم وضلالاتهم فإنهم يوصفون بالبدعة التي ابتدعوها ودعوا الناس إليها ولا كرامة لهم. وأما الأتباع لأهل الأهواء فكما ذكرت أنهم صنفان غالبا، فيدعون إلى السنة والاعتصام بها ورفض البدع التي غرهم بها مخترعوها فإن استجابوا لدعوة الحق علما وعملا ورفضوا ما دعاهم إليه أهل الأهواء والبدع فذلك هو المطلوب. والغاية الحميدة، وإن ردوا نصيحة الناصحين واشتروا الضلالة بالهدى وآثروا البدعة على السنة فقد استحقوا أن يطلق عليهم لفظ مبتدع ولا كرامة لهم بعد إقامة الحق بأدلته وبيان بطلان ما سواه من المحدثات التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم ضلالة، وتوعد أهلها بالنار كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السؤال الثالث: ما ضابط النقل عن المخالف، وهل يعتبر النقل عنه موافقة له في بدعته فيلحق به؟ وبين لنا أحوال المخالفين ومتى يصح النقل عنهم ومتى يمتنع. الجواب: المخالف إما أن يكون من أهل السنة من كل وجه، ومخالفته لغيره في مسائل تصوغ فيها المخالفة، وهو من أهل الاجتهاد الذين تعتبر مخالفتهم مقبولة لدى العلماء، فهذا النوع من المخالفين ينظر فيما خالفوا فيه غيرهم من أهل العلم من المسائل كما ينظر في أدلة الجميع، وحينئذ من استند في قوله على دليل فيجب الأخذ بقوله. وأما إن كان المخالف من أهل الأهواء والبدع فقد قرر كثير من السلف أن الدعاة إلى البدع والمروجين لهم لا يؤخذ عنهم العلم ولا تقبل رواياتهم لفسقهم وسقوط عدالتهم، كما لا تقبل شهادتهم وأخبارهم كذلك، لا يناكحون ولا يختارون لإمامة الناس في الصلاة. وأما من ينقل عنهم فهو يعرف أنهم أهل بدع وضلال، فهو يروج لهم ويلحق بهم في المعاملة ولا كرامة. وأما الكاتمون لبدعهم فشرهم على أنفسهم ما داموا كاتمين لبدعهم عن الناس، فإنهم يعاملون معاملة المسلمين حتى ينكشف أمرهم، كما قال الشاعر: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. وشرط قبول روايتهم هو عدم رواية ما يقوي بدعهم، وبشرط عدم اتهامهم بالكذب من قبل العلماء المعتد بهم في الجرح والتعديل. السؤال الرابع: هل يعتبر مدح رؤوس أهل البدع؟ هل يعتبر مدح رؤوس المبتدعة ومدح كتبه والوصية بها دليلا لإلحاقه به؟ وهل ينطبق ذلك على بعض المخالفين؟ قال السؤال الرابع: هل يعتبر مدح أحد رؤوس المبتدعة ومدح كتبه والوصية بها دليلا لإلحاقه به؟ وهل ينطبق ذلك على بعض المخالفين في زماننا هذا كسيد قطب وحسن البنا وغيرهما من المخالفين؟ وما معنى قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ويجب على طلاب العلم ألا يجعلوا هذا الرجل أو غيره سببا للخلاف والشقاق بينهم، وأن يكون الولاء والبراء له أو عليه؟ الجواب: يعتبر شرعا وعقلا مدح رؤوس المبتدعة والتوصية بقراءة كتبهم ونشرها في كل زمان ومكان دليلا صريحا على موافقة المادح والمروج لما يعتقدونه ويكتبونه ويقولونه أو يفعلونه من محدثات الأمور التي قاعدوا قواعدها الفاسدة المفسدة ودعوا الناس إليها بواسطة وسائل النشر. ولكل زمان وسائل لنشر الخير والشر، وفي غابر الأزمان كانت وسائل النشر هي الكتب والخطابة وصنع حلقات العلم ونحو ذلك. وأما في هذا الزمان فقد تنوعت وسائل النشر، فتجد أهل السنة ينشرون العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح، ويتمثل ذلك في معرفة جملة الحق جملة وتفصيلا، والعمل به ونشره والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، وذلك في الوسائل التي يملكونها. كما تجد أهل الباطن ينشرون باطلهم من شركيات وبدع وفساد بشتى الأنواع المنتجة فسادا في العقيدة وفسادا في العمل وفسادا يحارب السنة وأهلها بدون خوف من الله ولا استحياء منه جل في علاه. ولتعلم أيها السائل المحب للسنة أن أهل البدع القدامى منهم والمعاصرين في هذا الزمن كلهم أعداء للسنة وأهلها، غير أنهم ليسوا سواء في تلك العداوة، إذ منهم من تكفره بدعته ومنهم من تفسقه. ولو أنهم استعاذوا بالله من الغرور فتعلموا السنة وأحبوها وعملوا بها ورفضوا البدع وأبغضوها وهجروا دعاتها لفازوا بسعادة الدنيا والآخرة. وكذلك الشأن في من يمدحهم ويمدح كتبهم ويجادل عنهم. وقولك أيها السائل وهل ينطبق ذلك على بعض المخالفين في زماننا كسيد قطب وحسن البنا وأضرابهما من أهل الترويج لبدعهما؟ فأقول لك بارك الله فيك، لا مانع من التحذير من بدع سيد قطب وبدع حسن البنا، ولا مانع من التحذير ممن رضي بكتبهما وتتلمذ عليهما وأرشد الناس إليها ووصى بقراءتها وتطبيقها تطبيقا عمليا وأغرى بها الشباب من الذكور والإناث، بل ذلك واجب على ذوي القدرات العلمية، وعمل خير يرجى ثوابه لما فيه من نصر الحق ورد الباطل. إذا فهم ذلك فاعلم أن سيد قطب وجميع القطبيين المنتمين إلى فكره ومحمد قطب وأن حسن البنا وجميع البنائين المنتمين إلى فكره كلهم أهل بدع وضلال. ومن أراد مني برهانا على ذلك فتلك كتبهم وكتب من انتقدوهم في المكتبات، فليقرأها من أراد بقصد فهم الحق والعمل به ومعرفة الباطل ورده، وما أشكل عليه فليسأل أهل العلم، لأن فوق كل ذي علم عليم. فإذا فعل ذلك حل العلم محل الجهل واليقين محل الشك. وأذكر أني قلت بأسلوب النظم تحت عنواني وجوب الاتباع والحذر من الابتداع: وكل بر في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، فكن من الأتباع في درب الهدى تظفر بخير ثم ترجو من ردى. فكن من الأتباع في درب الهدى تظفر بخير ثم تنجو من ردى. وسنة الغر طريق المهتدي، فلا تزغ عنها فتهلك في غدي، ودر مع الحق بعلم وتقاتل لتحرز الأجر وحسن المرتقى. واحذر من الأحزاب أحزابا أتت في عصرنا هذا وفيه فرخت، ودع جماعات خطير أمرها أخطاؤها شاعت وقل خيرها. لو يعلم الناس فساد المبتدع لهربوا منه وويح المنخدع، بماله يملي ويدعو دائما في كل حال قاعدا وقائما، من غير ما شك ولا تردد بأنه مشرع لا مقتدي، وتابع طوعا لكل من غوى ومؤثر غيا وسوءا وهوى، وأنه معاند للشارع مشاقق لله غير طائع، متهم للدين بالقصور فزاد فيه بدعة المغرور، واتهم الرسول بالكتمان لبعض ما جاء عن الرحمن، مستدركا شيئا مهما أمره يكمل الدين فيعلو قدره، وذا بزعمه فساء ما زعم، وعز ربي ذو الجلال والحكم من أكمل الدين كمالا بينا، فهل ترى من خلل في ذا البناء؟ وأما معنى قول الشيخ بن عثيمين رحمه الله ويجب على طلاب العلم ألا يجعلوا هذا الرجل أو غيره سببا للخلاف والشقاق بينهم، وأن يكون الولاء والبراء له أو عليه، معناه الوصية لطلاب لطلابه عموما والباحثين في المناهج خصوصا بترك التعصب الذميم للأشخاص وفتح باب الجدل، وما ذلك إلا لأن التعصب يكون للحق بدليله البين الواضح، ومتى تجاذب طلاب العلم الأدلة، وهذا هو الغالب، بسبب ضعف الفهم وجب عليهم الرجوع إلى العلماء بنصوص الكتاب والسنة ليبينوا لهم المعنى الصحيح كما يستدلون به منهما، وبالبيان ينتهي النزاع بين المختلفين إذا كان المقصود هو معرفة الحق والعمل به والدعوة إليه ومعرفة ضده ورفضه والتحذير منه، وليس المراد من وصية الشيخ بن عثيمين رحمه الله لطلابه ترك الرد على أهل أخطاء الشريعة والبدع المضلة، بل يجب على من عنده القدرة العلمية على بيان الحق والانتصار له ولأهله ورد الباطل لينقمع حتى لا يبقى له أثر وحتى لا ينقاد الناس له ويتابع أهله كما هو صنيع أهل البدع في كل زمان ومكان. وما قادة حزب الإخوان وقادة فرقة التبليغ وأتباعهم عن الأذهان ببعيد. السؤال الخامس: هل الحكم على المخالفين ونسبتهم لبدعهم خاص بالعلماء، أم أنه يجوز لطلاب العلم العارفين أن يحكموا على المخالفين كذلك؟ أرجو الإيضاح. وما قولكم في من يقر بأن ما عليه الدعوات الحزبية المعاصرة من الباطل لكنه متوقف عن التحذير من الجماعات في بلده وهم كثير؟ الجواب: الحقيقة أن العلماء بشرع الله المطهر المتمكنين من فهم نصوص كتاب الله العزيز وسنة الكلمة المطهرة والمتمكنين من فهم ما كتبه أئمة العلم في فنونه المتنوعة وأبوابه وفصوله المتعددة هم القادرون على نقد أهل الأخطاء والبدع المحدثات، وإذا كان الأمر كذلك فهم الأولى بالرد على المخالفين لأهل السنة، وأولى بالنقد لما يجب أن ينقد ومن يجب أن ينتقد بقدراتهم العلمية وتجربتهم الدعوية، ومن يجب أن ينتقد بقدراتهم العلمية وتجربتهم الدعوية وحسن طريقتهم في الرد والنقد والاستدلال والتوجيه وغير ذلك مما يستدعي الأحوال تستدعيه الأحوال والملابسات. وخطأ المخطئين وبدع المبتدعين وجهل الجاهلين وغلو الغالين وتنطع المتنطعين ويتحدثون مع الناس بحسب مستوياتهم العلمية والعقلية وقياس النظير على النظير. وأما طلاب العلم المتوسطون في التحصيل كطلاب الجامعات من قسم العلوم الإسلامية الجادين في التحصيل العلمي، فلهم أن يسهموا في بيان الحق في المسائل العلمية التي قد ضبطوها عن أشياخهم وأتقنوها من جميع جهاتها وأحرزوا نصوص أدلتها وفهموا من معاني الأدلة ما يشهد لها وما يعارضها، وإن فاتهم ضبط الصدور للعلوم فليرجعوا إلى ما قد قيدوه بأقلامهم أو فهموا معناه من كتبهم التي يرجعون إليها عند الحاجة، كما لهم أن يسهموا في بيان الخطأ والبدعة ونقدهما وإطلاق البدعة على المبتدع الذي قامت عليه الحجة بوجوب تركها وهجر أهلها فأبى إلا أن يعيش في جحيمها وينادي بها مناصرا زعماءها ومروجا لنشرها. وأما سؤالك عن شريحة من أهل العلم يعترفون بأن تحزب الجماعات المعاصرة كالإخوانية والقطبية والسرورية والتبليغية الصوفية باطل ولكنهم لا يبينون بدعهم وأخطاءهم ويقولون دع هذا للعلماء، وأقولهم: ما دمتم قد اعترفتم بأن تحزبهم المذكور من منكر وأن الحزبية من المنكر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، وإذا كان الأمر كذلك فلا عذر لهم ما داموا قادرين على تغيير المنكر باللسان أو القلم، وإن عجزوا عن ذلك عجزا شرعيا فالتغيير بالقلب أي بالبغض للمنكر ولأهله بقدر جريمة المنكر لا سيما وأهل المنكر من أهل قريتهم أو الحي الذي يعيشون فيه.